أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من وجوب إعجاز القرآن الكريم الإخبار عن القوانين الكونية. كان الكلام في الباب السادس، وقد شرعنا في الفصل الثاني منه، وهو يتكلم عن إعجاز القرآن الكريم من حيثيات أخرى غير حيثية البيان. ذكر المصنف حفظه الله خمس حيثيات، خمس خصوصيات. الخصوصية الأولى عدم تناقض القرآن الكريم وعدم الاختلاف فيه، يعني انسجام القرآن الكريم. الحيثية الثانية الإخبار عن المغيبات والإخبار عن الغيب. اليوم إن شاء الله نشرع في الخصوصية الثالثة، وهي الإخبار عن القوانين الكونية. القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتابا علميا في خصوص الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو الطبيعيات أو الجيولوجيا، جيولوجيا أي علم الذي يدرس طبقات الأرض، أو الفلك العلم الذي يدرس حركة الأفلاك في السماء. القرآن الكريم كتاب هداية. نعم، إذا تطرق القرآن الكريم إلى بعض المبادئ الفلكية أو الجيولوجية أو الرياضية أو السياسية أو الأخلاقية أو إلى آخره، فإنه يتطرق إليها من باب هداية الإنسان. الأخذ بيد المخلوق إلى الخالق تبارك وتعالى. الله عز وجل في كتابه الكريم أشار إشارات، وفي بعض الآيات تصريحات ترمز إلى بعض القوانين الكونية. أولى هذه الأمور التي أشار إليها الشيخ السبحاني حفظه الله هو الإشارة إلى الجاذبية الأرضية. قال عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني السماوات لكي ترتفع لا بد من شيء يثبتها، كما أن سقف البيت أو المبنى يحتاج إلى عمود لكي يثبت، كذلك السماء تحتاج إلى شيء لكي تثبت. الله عز وجل يقول: أنا رفعت السماوات لكن أنتم ما ترون العمد، عمود ما موجود بين الأرض والسماء، ولكن هناك شيء يوجب ثبات السماوات والأرض وبقائها. هذا الأمر ظل مجهولا إلى أن استلقى نيوتن تحت شجرة تفاحة، كان مستلقي ووقعت على رأسه تفاحة. النيوت فكر قال هذه التفاحة لماذا وقعت على رأسه؟ لماذا لم ترتفع إلى السماء؟ لماذا لم تذهب إلى اليمين إلى اليسار؟ بل وقعت بشكل عمودي على رأسه. لا يكون في الأرض في لجافة، لا يكون في الأرض توجد جاذبية تجذب هذه التفاحة. إذا استدل بالبرهان الإني إن المعلول يكشف عن الله، إن سقوط التفاحة إلى الأسفل يكشف عن علة السقوط وهو وجود جاذبية في الأرض. لكن لو أخذت عليك التفاحة تقول ما شاء الله أنا محظوظ اليوم، هذا رزق ساقة والله إلهي بسم الله. إذا التفكير مهم. يقول سماحة الشيخ محمد رضا النعماني حفظه الله في كتابه الشهيد الصادق سنوات المحنة وأيام الحصار، يقول الشهيد الصدر في اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. يشتغل كم ساعة؟ 20 ساعة في اليوم. الشهيد السيد محمد باقر الصدر يعمل 20 ساعة بين درس وتدريس وقراءة وكتابة وتفكيرا، وكان أكثر وقت استغرقه في التفكير في المادة العلمية. التفكير مهم، هذا إذا تدرسون حاولوا تفكرون في المطالب. يذكر الشهيد مطهري رضوان الله عليه في كتابه التربية والتعليم في الإسلام، يقول جاء كاهن أو عرام وقال إذا وضعتم أي شيء في يدكم سأقول لكم ما هو، وإذا وضعتم فيه شيء سأقول لكم ما هو. فقبض أحدهم على يدي فقال في يدي شيء وفي بطنه شيء، فما هو؟ صمت العرام لحظة ثم قال طاحونة وفيها جزرة. يقول الشيخ المطهري لو فكر هذا العراف لاكتشف أن الطاحونة لا يمكن أن تنضم في اليد لأنها أكبر من اليد. إذا التفكير في المادة العلمية مهم جدا. يقول الشيخ المطهري يدرس طالب العلم شرح المختصر في البلاغة، وإذا أشكلت عليه بأي إشكال في المختصر يجيب، لكن إذا أشكلت عليه بإشكال خارج المختصر يسكت. إذا تشكل عليه بإشكال موجود في المختصر ينطلق يجري، بس تشكل عليه إشكال خارج المختصر يعرج. لماذا؟ يقول لأن الطالب لم يفكر في المادة العلمية، يتلقى فقط. لو علم نفسه التفكير لوصل إلى أشياء فوق متن الكتاب. إذن التفكير يا إخوة ويا أحبة مهم. التفكير في المادة الدراسية، التفكير في المادة العلمية. إذا يوتر فكر قال التفاهم عليش وقعت علي ما راحت فوق. إذن توجد جاذبية أرضية موجودة في العالم. اقرأ هذا المختار. ثالثاً الإخبار عن القوانين الكونية. لا شك أن الهدف الأعلى للقرآن الكريم هو الهداية، لكنه ربما يتوقف، يعني الهداية تتوقف على إظهار عظمة الكون والقوانين السائدة على الكون. ولأجل ذلك نرى أن القرآن أشار إلى بعض تلك القوانين التي كانت مجهولة للبشر في عصر الرسالة، وإنما اهتدى إليها العلماء بعد قرون متطاولة. وهذا في الحقيقة نوع من الإخبار عن الغيب، وإليك نماز، وإليك إليك مشكل فهم، وإليك نماذج من ذلك. ألف الجاذبية العامة، يقول سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إن الآية تثبت للسماوات عمدا غير مرئية، فإذا كانت وليس المراد بالعمد يعني عموم عمد غير مرئي، يعني ما يقوم بمثابة ما يقوم بدور العمد. فإذا كانت الجاذبية العامة عمدا تمسك السماوات حسب ما اكتشفه نيوتن، وهو من القوانين العلمية المسلمة عند العلماء الطبيعيين وعند علماء الطبيعة، فتكون الآية ناظرة إلى تلك القوة الجاذبية الأرضية، وإنما جاء القرآن بتعبير عام حتى يفهمه الإنسان في القرون الغابرة والحاضرة. وقد روى الصدوق عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له عن الإمام الرضا من ألقاب الرضا ماذا؟ عالم آل محمد، أخبرني عن قول الله تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها. فقال: سبحان الله، أليس يقول بغير عمد ترونها؟ فقلت: بلى. قال: ثم عمد، ثم يعني ماذا؟ يعني هناك عمد، يعني يوجد عمد، ثم عمد، يعني هناك عمد، ولكن لا ترى. وليس المراد ثم عمد يعني عمود ما إليه لون ولا هذا مشوفا، يعني شيء بمثابة العمد. باء حركة الآن، يشير القرآن الكريم إلى حركة الأرض بقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إذن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الجبال متحركة وليست ثابتة. إذا تحركت الجبال يعني الأرض التي ثبتت عليها الجبال أيضا تتحرك، لا معنى لحركة الجبال من دون حركة الأرض. إذا الأرض متحركة، إشكال. لو راجعنا الآية التي تسبق هذه الآية لوجدنا أن الآية التي قبلها تتكلم عن الآخرة، هذه آية 88 من سورة النمل. الآية اللي قبلها 87 ماذا تقول؟ تقول: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها عامدا وكل أتوه داخرين، عموم فيها الكل يأتي إلى الله، من ضمن الذي يأتي إلى الله الجبال. ملاحظين السياق أو لا؟ وكل ويوم ينفق في الصور إلى أن يقول وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ولكن لو لاحظنا نفس الآية الكريمة 88 لعرفنا أنها ناظرة إلى الحياة الدنيا بقرينة وحدة سياق هذه الآية. صح الآية اللي قبلها تتكلم عن الآخرة ويوم ينفخ في الصور إلى أن تقول وكل أتوه داخلين، لكن هذه الآية فيها عدة أفعال ناظرة إلى الحياة. ترى إيه؟ ترى في الدنيا تعشقها تمر تفعلون. هذه ناظرة إلى الحياة الدنيا وما يفعله الإنسان للحياة الدنيا. والأمر الذي يشير إلى ذلك ويدعو إلى الاهتمام قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني الآن تنظر تدعو إلى التأمل في الجبال، انظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى صنع الله عز وجل كيف صنع هذه الجبال وهي متحركة وأنت تراها وتحسبها جامدة. إذا الآية ناظرة إلى نظام الحياة الدنيا. وما هو وجه تشبيهها بالسحاب؟ لأمرين، لأمرين شبهت بالسحاب. السحاب حركة دائمة لو مؤقتة، جاوبني، دائما يتحرك السحاب، يعني الجبال حركتها دائمة. بعد حركة السحاب هادئة مطمئنة لو فيها شلوب قلوب كما يقول الإيرانيون، لو حركة السحاب فيها إزعاج وفيها خوف، هادئة فيها سكينة وهدوء. يعني كذلك الجبال، أولا حركة الجبال دائما كما أن حركة السحاب دائما، وثانيا حركة السحاب هادئة فيها اتجاه فيها اطمئنان فيها هدوء، كما أن حركة هذه حركة الجبال كما أن حركة السحاب كذلك. نقرأ هذا المقدار. باع حركة الأرض، يشير القرآن الكريم إلى حركة الأرض بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقد خص بعض المفسرين الآية ليوم القيامة لأن الآية السابقة عليها راجعة إليها، وإذا الله أولى عند يوم القيامة ويوم يرفق بالصور إلى أن يقول وكل أتوه داخلين. يقول غير أن هناك قراءة تدل على أن الآية ناظرة إلى نظام الدنيا، وهي أن القيامة يوم كشف الحقائق وحصول الإذعان واليقين، فلا يناسب قوله تحسب مع جامدة. يوم القيامة تكشف الحقائق، كيف تظنها جامدة؟ واضح ولا تحسبها جامدة ما تنسجم مع الآخرة. في الآخرة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، كل شيء على حقيقته يتضح يوم القيامة. فلا معنى لتوهم جمود الجبال يوم القيامة. بعد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعد يوم القيامة الأرض غير الأرض والسماء غير السماء. إذن الآية ليست ناظرة إلى يوم القيامة، ناظرة إلى الحياة الدنيا. قال أيضا إن الأرض في يوم القيامة تبدل غير الأرض، والآية ناظرة إلى الوضع الموجود في الجبال في الدنيا، ويشعر بذلك كلمة الصور في قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأيضا إن الظاهر من قوله إنه خبير بما تفعلون هو ما يفعله الإنسان في حياته الدنيا. فوحدة السياق في الأفعال المستعملة في الآية يعني ترى تحسبها تمر تفعلون قرينة على أن المقصود حركة الجبال في هذا النظام الموجود. وبما أن الجبال راسخة في الأرض، إذا حركة الجبال تلازم حركة قاعدتها وهي الأرض، تلازم حركة الجبال. وبما أن الجبال راسخة في الأرض فحركتها الجبال تلازم حركة الأرض. وتخصيصها بالذكر. لماذا خصصت الجبال دون الأنهار وغيرها؟ لعظم ذلك النهر والبحر يجري والأرض السهلة وسهلة غير الجبل الشامل. وتخصيص الجبال بالذكر بالحركة لبيان عظمة قدرته تعالى على حركة هذه الأشياء العظيمة الثقيلة كالسحاب. يعني هذا الشيء الثقيل العظيم الجبل يمشي مثل السحاب، وتشبيه حركتها بالسحاب لبيان أن حركة الأرض دائمة أولا، وأنها متحققة بهدوء وطمأنينة ثانيا. السحاب ما هو حقيقته شرير؟ السحاب دخلتم في غيمة لو ما دخلتم في غيمة؟ مو أنه في الطائرة تصعد فوق الغيم، إذا تروح جبل قمة مرتفعة تصعد الجبل مشيتم بين الغيم الأولى، الغيم ضبعوا الضباب هذا اللي ينزل على هذا الغيم. جيم دور الجبال في ثبات الأرض. قال عز من قائل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يعني هذا الجبال أثقال إلى الأرض حتى تثبت الأرض. ذلك يوم القيامة الله عز وجل ماذا؟ ينسف الجبال، بعد ذلك ينسف الأرض. فإذا الجبال لها دور في ثبات الأرض، في رسي الأرض. هذا الأرض الفيزياء اكتشفوا هو الطبيعي أن الجبال ليست ارتباطاً، الجبال لها دور في ثبات الأرض. القرآن الكريم دور الجبال في ثبات الأرض. القرآن الكريم يبحث عن أسرار الجبال وفوائدها في آيات شتى، منها أنها حافظات لقطعات القشرة الأرضية، تقيها من التفرق والتبخر، كما أن الأوتار والمسامير تمنع القطعات الخشبية عن الانفصال. يعني هذا مسمار عود الجبل، مسمار كبير. يقول سبحانه: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، إلى غير ذلك من الآيات. هذا يعني خذ هذا، وأساتذة الفيزياء والتضاريس الأرضية يفسرون كون الجبال أوتادا للأرض بشكل علمي خاص لا يقف عليه إلا المتخصص في تلك العلوم والمطلع على قواعدها. سين سؤال: ما الفرق بين المتغير الفيزيائي والمتغير الكيميائي؟ ما الفرق بين علم الفيزياء وعلم الكيمياء؟ الكيمياء للذرات،
الكيمياء
للذرات، والفيزياء
الحرارة مثلا
قياسات طبيعية. الآن جبت أمثلة هذا التعريف بذكر الأقسام أو الأمثلة، وهذا من الرسم الناقص. والرسم الناقص معيب عند العلماء، عندنا أكثر قرانا في المنطق. التعريف بذكر مثال مصداق من مصادق الشيء المعرف، الآن ذكرت مصادق. الفيزياء أيضا يدرس الذرة،
بس الذرة من ناحية حركتها.
جيد، أدري يدرسها من ناحية. أنت قلت الكيمياء يدرس الذرة وهذا الكيمياء يدرس الذرة والفيزياء يدرس الحركة. خوف
فيزياء عام من الكيمياء،
فيزياء عام من الكيمياء. كيف
ما يشمل الذرة كيمياء؟ الكيمياء يدرس مكونات مواد علاقات مع بعض البعض.
خوب
من
فيزياء حركة المهم حركة الجسم. خوب دعنا. الكيمياء تختلف عن الفيزياء، والمتغير الكيميائي يختلف عن المتغير الفيزياء. المتغير الفيزيائي هو المتغير الطبيعي، يعني عند تحوله لا يتغير شيء في الطبيعة. مثلا أعطيكم مثلا، الماء حالته سائلة، إذا سلطنا عليه الحرارة تبخر صار بخار، إذا سلطنا على البخار البرودة تكثف وأصبح ماء، إذا سلطنا على الماء البرودة والثلج أصبح ثلجا. إذا هوية الماء H2O ذرتين أكسجين هيدروجين وذرة أكسجين ما تغيرت. فيزيائيا يقولون المسافات البينية بين الجزيئات قد توسعت أو تضايقت، فعند تسليط الثلج على الماء أصبحت المسافات البينية بين الجزيئات H2O بين جزيئات الماء متقاربة فتصلب فانتقل إلى الحالة الصلبة. ثم سلطنا على هذا الثلج شيء من الحرارة توسعت المسافات البينية فانتقل من حالة الصلب إلى حالة المائع السائل. ثم سلطنا الحرارة فتحول من حالة السيلان والسيولة إلى حالة البخار. الماء لم يتغير، يقول هذا متغير فيزيائي متغير طبيعي. واضح ولا؟ يعني المواد لم تتغير ولم تنتقل من شيء إلى شيء. واضح ولا؟ لكن أحيانا أنت تأتي بNA التي هي ذرة صوديوم وتخلي عليها كلور CL ينتج مركب NaCl كلوريد الصوديوم الذي هو ماذا؟ الذي هو ملح الطعام. وإذا تريد ملح زين تأكل يوديد البوتاسيوم أو يوديد الصوديوم NaI. واضح أو لا؟ بالتالي صار متغير كيميائي، يعني المادتان الداخلتان Na صوديوم وCl كلوريد صاروا مادة مركبة أخرى ثالثة غيرهما NaCl. لذلك حركة الذرة إن لوحظت على طبيعتها من دون تغييرها، هذا أي علم اللي يدرسها؟ أن الفيزياء، أنه كل ذرة فيها بروتون ونيوترون ويدور حولها إلكترون، هذا علم الفيزياء يدرسها، يدرس حركتها، مسافتها، نسبتها الضوئية. لكن هذه الذرة إذا أردنا نسويها قنبلة ذرية أو قنبلة هيدروجينية، أي علم يدرسها؟ الكيمياء. إذن المتغير الفيزيائي هو المتغير الطبيعي، والمتغير الكيميائي هو المتغير غير الطبيعي. فالله إن شاء الله. لذلك ماذا قال؟ والأساتذة الفيزياء، أنت الآن ما تريد تفجر الجبل، أنت تريد تدرس العلاقة الحقيقية والطبيعية للجبل بالأرض. فالعلم المخول بدراسته علم علم الفيزياء. وفي الختام نقول هكذا يقول الشيخ، نؤكد على ما أشرنا إليه في صدر البحث من أن المقصود الأعلى للقرآن هو الهداية والتزكية، وليس من شأنه تبيين قضايا العلوم الطبيعية ونحوها، وإنما يتعرض لذلك أحيانا لأجل الاهتداء إلى المعارف الإلهية. وعلى ذلك فلا يصح لنا الإكثار في هذا النوع من الإعجاز وتطبيق الآيات القرآنية على معطيات العلوم حتى وإن لم يكن ظاهرا فيها. سير سؤال، أي التفاسير العادة يطبق القرآن على معطيات العلم الحديث في الفيزياء والكيمياء و الأحياء؟ الأحياء يدرس ماذا الأحياء؟
كائنات
الحية، التاريخ الطبيعي. خب أي تفسير ليعلم هالأمور أكثر شيء؟ لا، التفسير لأحد العلماء، تفسير الجواهر للطنطاوي المصري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم مطبوع أكثر من 20 مجلد. هذا دائما، هذا مو تفسير، هذا تطبيق. كل آية يقول وهذا إشارة إلى ما وصل له علماء الأحياء، علماء الفيزياء، علماء الكيمياء. ممكن هذا معطيات العلم الحديث الآن، في المستقبل تبحث يتم حقرانها فتبطل مفاد الآية. نعم، القرآن قد يكون فيه إشارات، ولكن القرآن ليس كتاب فيزياء وأحياء وكيمياء. القرآن كتاب هداية. فطنطاوي أكثر من الإشارات العلمية، هو كتاب ماذا؟ كتاب علمي، يعني بيّن أن القرآن كتاب علوم. وكتب كثيرة، مع الله في السماء، مع الله في الأرض، الله يدعو إلى العلم والإيمان. هذه كلها كتب الدكتور أحمد زكي، كان شيوعي، طبيب، هو شيوعي، وصار ماذا؟ عالم كان، وبعد ذلك صار مسلم، كتب من خلال علمه. خذ مولانا يقول وليس من شأن القرآن تبيين قضايا العلوم الطبيعية، وليس كتاب علوم، هو كتاب هداية. ونحو العلوم الطبيعية، وإنما يتعرض لذلك أحيانا لبعض الأمور الطبيعية لأجل الاهتداء إلى المعارف الإلهية. هذا برهان النظم، إن النظم يكشف عن وجود منظم، إن المنظم يدل على المنظم. وإنما يتعرض لذلك أحيانا للاهتداء إلى المعارف الإلهية. وعلى ذلك فلا يصح لنا الإكثار في هذا النوع من الإعجاز العلمي، يعني وتطبيق الآيات القرآنية على معطيات العلوم حتى وإن لم يكن ظاهرا فيها، بل يجب أن يعتمد في تفسيرها، أن يعتمد في تفسيرها على نفس الكتاب أو الأثر المعتبر من صاحب الشريعة ومن جعلهم قرناء الكتاب وأعداله الأئمة صلوات الله عليهم عليه وعليهم أجمعين. الرابع الجامعية في التشريع، القرآن كتاب جامع فيه سياسة، اقتصاد، فقه، عقائد، أخلاق، منظومة معارف. غاية هذه المنظومة هو ماذا؟ هداية الناس. والغريب أن في كل معرفة من هذه المعارف، إذا يأتي المتخصص يرى أن هذه المنظومة أو هذا العلم بلغ القمة. مثلا الحقوقي، الحقوقي درس القانون والحقوق، إذا يرجع إلى القرآن الكريم في حقوقه وتشريعه وقانونه يجده بلغ القمة. الأخلاقي إذا يأتي إلى القرآن الكريم ويرى الآيات الأخلاقية يرى الإبداع فيها، وهكذا. إذن هذه الجامعية من وجوه إعجاز القرآن الكريم. رابعاً، الجامعية في التشريع، إن التشريع القرآني شامل لجميع النواحي الحيوية في حياة البشر، يرفع بها حاجة الإنسان في جميع المجالات من الاعتقاد والعقائد والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغيرها. إن نفس وجود تلك القوانين في جميع تلك الجوانب معجزة كبرى لا تقوم بها الطاقة البشرية واللجان الحقوقية، خصوصا مع اتصافها بمرونة خاصة. الله يرحمه الشيخ الوائلي يقول القرآن أشبه بدائرة معارف. الآن هذه دوائر المعارف ما يكتبها واحد، مجموعة من الباحثين والمحققين، كل واحد يكتب في الحقل اللي هو متخصص فيه. مثلا في السياسة يكتب سياسي، في الاقتصاد يكتب اقتصادي، في الاجتماع يكتب عالم اجتماع، في علم النفس عالم نفس، في الفن فنان، في القانون الحقوقي وهكذا. الشيخ الوائلي عند كتيب نحو تفسير العالمين للقرآن الكريم يقول في أنا عندي اقتراح أن التفسير ما يفسر شخص واحد وإنما مجموعة من العلماء المتخصصين، يعني الآيات الناظرة إلى السياسة السياسيون المخضرمون هم الذين يأتون يفسرون هذا الشيء، يبحثون هذه المراحل. في الاقتصاد وبروفيسور في الاقتصاد يجي يفسر وهكذا، لأن الخبير يلتفت إلى نقاط لا يلتفت إليها غير الخبير المتخصص. يقول إن نفس وجود تلك القوانين في جميع تلك الجوانب معجزة كبرى لا تقوم بها الطاقة البشرية واللجان الحقوقية خصوصا مع اتصافها لمرونة الخاصة تجانب، يعني تجتنب مع كل الحضارات والمجتمعات البدائية والصناعية المتطورة تجانب عالمات. يمكن حساب لك من بعض طرح الأحساج يقولون نحب نجامعكم يعني تجامع، يعني ماذا مو كل الأحساب بعض مناطق الأحساب نحب نجامعكم، فهذا بعد تجامع يعني تجتمع خصوصا مع اتصافها بمرونة خاصة تجامع كل الحضارات والمجتمعات البدائية والصناعية المتطورة. يقول الإمام الباقر عليه السلام في هذا المجال إن الله تعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله بكتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه. والدليل الواضح على ذلك أن المسلمين عندما بسطوا ظلال دولتهم على أكثر من نصف المعمورة وأمم الأرض كانت مختلفة في جوانب العادات والوقائع والأحداث، ثقافات مختلفة ولغات مختلفة. مصر ماذا كانت؟ ما كانت عربية، مصر كانت قبطية أقباط غير عرب. المغرب العربي ما كان عربي، شنو كان؟ باربر. الآن الأمازيغ الآن في مصر الأقباط المسيحيين هذين السكان الأصليين. في المغرب الأمازيغ هم السكان الأصليين. لاحظ القرآن الكريم لما نزل باللغة العربية خلى المناطق العربية تنتهي، وإن كان العرب وين؟ في جزيرة العرب و الشام واليمن و وين أندلسي اللي بعدها مستخل أندلسي كان جزيرة العرب ضمنها قبل اليمن، اليمن ضمن جزيرة العرب، وكان الشام وين والعراق، وكان العرب أهل حضر لو أهل بعدين لا هذا ولا ذا. الجزيرة العربية كانوا أهل بادية، لكن اليمن أهل حضارة، حضارة سبع. بعد يقولون أيضا الحيرة، الحيرة كانوا أيضا حضارة. وين الحيرة؟ منهم الحيرة العراق. ما تعرفون آخر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر الذي قتله كسرى تحت أقدام الفيلة لأن أراد منه بناته، قال رسل بناته. كسرى ملك الفرس كان مهيمن على العراق وعلى الحيرة، قال رسل بناته. ما رسل بناته، ذهب بنفسه، قال اسحقوا تحت أقدام الفيلة. هذا كان آخر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر. وأيضا كان هذا كان حضارة حضارة، وأيضا الشام أيضا كانت هناك حضارة. لذلك العرب عندهم رحلة الشتاء والصيف، واضح ولا؟ سنه الصيف وين يروحون؟ الشمال يروحون، يروحون الشام لأن عندهم صيف حار، الشام يصير باردة يروحون هناك. وأما في الشتاء وين يروحون؟ زلون تحت اليمن أحاول. وصلنا مولانا مولانا وأم الآب كانت مختلفة في جانب عادة الوقاعة والأحداث. رفعوا رغم ذلك صرح الحضارة الإسلامية ودار المجتمع الإسلامي إلى القرون في ظل الكتاب والسنة. هذا الكلام فيه تأمل. على كل حال هذا جمع إلى البحث عن الفتوحات المكية وماذا فعلت الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية. المهم هذا كلام عام تحقيقه يحتاج إلى تأمل. هل كانت الفتوحات المكية لصالح الإسلام ليست لصالح الإسلام؟ دخلت ناس واجد في الإسلام صحيح، لكن حافظت على دينه وفتوح الإسلام الأصيل. صار الحضارة الإسلامية وإدارة المجتمع الإسلامي طيلة قرون في ظل الكتاب والسنة من غير أن يستغينوا بتشريعات الأجنبية. وسنرجع إلى هذا البحث عند الكلام حول الخاتمية. الخامس أمية حامل الرسالة، لو النبي قرأ ودرس ويعرف يقرأ ويكتب لكانت التهمة سهلة أن يتهم أنه كتب القرآن وجاء بالقرآن. لكن النبي لم يدرس عند أحد ولم يقرأ ولم يكتب. ذلك هنا العظمة هكذا، أن شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب كيف يأتي بهكذا مبادئ؟ وبعد ما يقرأ الشعر ما يشعر. النبي مو شاعر، الإمام علي شاعر، بس رسول الله مو شاعر. لماذا؟ لأن لو شاعر قد يكون عرضة للتهمة أنه جاء بالقرآن الكريم. خامسا أمية حامل الرسالة، إن صحائف تاريخ حامل الرسالة أوضح دليلا على أنه لم يدخل مدرسة ولم يحضر على أحد للدراسة وتعلم الكتاب، وقد صرح بذلك القرآن بقوله: وما كنت تدرون من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني لو كنت تقرأ وتخط يرتاب المبطلون. كيف وقد أنشأ وتربى في بلد كان أهله محرومين من فنون العلم والحضارة آنذاك، ولذلك وصفهم القرآن بالأميين. فبالرغم من مغالطة قساوسة الغرب والمستغربة وتشبثاتهم بمراسيل عن المجاهيل وانتحالات الملاحدة في هذا العالم، انتحلوا قالوا النبي هذا أخذ من سلمان الفارسي أو أخذ من عبد كان موجود في مكة. اتهام أخبار مرسلة لا سند لها. الخبر المرسل هو مقطوع السند، فإن أمية النبي صلى الله عليه وآله وقومه تموت بالشواهد الواضحة من الكتاب والتاريخ والحديث. نعم، لما أحست الصحابة العرب وبلغاهم بالعجز عن معارضة القرآن وأنه ليس من صدق كلام البشر، اتهموه بأنه أساطير الأولين تملى عليه بكرة واصيلة يمليها عليه بشارون. لاحظ الحاشية يقول سبحانه وقال: وأساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة واصيلة. ويقول: وقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقالوا فيه وجوها، فعن ابن عفان قال قريش: إنما يعلمه بلعام. من هذا بلعام؟ وكان قينا لمكة. يعني ماذا قينا؟ يعني عبدا. القين العام. وكان قينا بمكة روميا نصرانيا، عبد رومي نصراني في مكة. وقال الضحاك: أراد به سلمان الفارسي. هذا كان علم النبي على دعواهم، استغفر الله. قالوا إنه يتعلم القصص منهم. النبي يتعلم من سلمان الفارسي. ويرده تعالى بقوله في الحاشية في المثل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول سلمان محمد يا لسان عجمي، النبي لسان عربي مبين. فمن لاحظ ذلك المعهد البسيط يدعن بأن من الممتنع أن يخرج منه شخصية فذك شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. المعهد البسيط يعني مجتمع الجزيرة العربية في مكة. وكتاب مثل كتابه لا يكون له صلة بقدرة عظيمة مهيمنة على الكون، كما أنه لو قارن القرآن فيما يميزه في مجال المعارف ويقصه من قصص الأنبياء الإلهيين بالعهدين، العهد القديم التوراة والعهد الحديث الإنجيل، يتجلى له أن القرآن لم يتأثر في ذلك بالعهدين أصلا. إذا تقرأ قصة مثلا النبي داود، النبي موسى في التوراة أو في الإنجيل، غير اللي يذكرها، غير القصة اللي يذكرها القرآن الكريم، فيه تنزيه للأنبياء. بل ويتضح له أن ما في العادين ليس وحيا إلهيًا وإنما هي من منشآت الأحبار. هذا من علماء اليهود والرهبان علماء المسيح، خلقوا عملا صالحا وآثر سيئا فمضوا الكتب السماوية بخرافاتهم. وفي ذلك يقول علامة الطباطبائي في الميزان قدس سره، يقول إن من قرأ العهدين التوراة والإنجيل، العهد القديم والعهد الحديث الجديد، وتأمل ما فيهما ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تاريخ الأنبياء السالفين وأممهم، رأى أن التاريخ غير التاريخ والقصة غير القصة. موجود أن ملك الموت نزل على يعقوب رجاف الروح فلطمه على عينه ففقعها. موجود أن داود عليه السلام زنى بامرأة أحد جنوده، شافها جميلة قتل ذلك الجندي وزنى بها والعياذ بالله. موجود أن مريم ارتكبت الفاحشة، القرآن يقول ومريم ابنت عمران التي أحصلت فرجها. إذن القصة غير القصة، في القرآن تنزيه للأنبياء. ففيهما أثرات الخطايا لأنبياء الله الصالحين، تنهو الفطرة وتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس وعقلائهم. ما يكون الجندي ماله ويختار يأخذ زوجته، والقرآن يبرئهم منها، يبرئ الأنبياء من هذه المعاصي والذنوب. الفصل الثالث، الخادمية في ضوء العقل والوعي. يأتي عليها الكلام بعد زيارة الأربعين إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.